أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وذكرنا بالأمس أن المشكلة في هذا القسم أن المشكلة تكمن أنه هل هناك اتحاد بين متعلق اليقين ومتعلق الشك. تقدم أنه من شروط من مقومات الاستصحاب المهمة أن يكون هناك اتحاد لمتعلق اليقين ومتعلق الشك. فهل هذا المقوم موجود في استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي الذي نعلم بدخول زيد ونعلم بخروجه، ولكن نشك أنه هل قارن خروج زيد، هل قارنه دخول عمرو مثلا أم لم يقارنه، فيحدث الشك ليس في زيد إنما يحدث الشك في استصحاب الإنسان كله. نقول الإنسان نعلم بدخوله لأجل دخول زيد ونعلم بخروجه لأجل خروج زيد، ولكن نشك أن هناك محققا آخر لكلي الإنسان وهو عمرو الذي يحتمل أنه دخل عندما خرج زيد، فهذا هو محل الشك. فإن قلنا هنا نحتاج أن نصحح، نحتاج أن ننقح الوحدة الشيء الواحد الذي لا بد أن يكون هو متعلق اليقين ومتعلق الشك. فما هو الشيء الواحد؟ الإنسان. هذا الإنسان هو طبعا لا ريب أن الفرد ليس واحد، هنا الفرد متعدد، زيد خرج وعمر دخل، إذن فمن جهة الفرد متعدد تماما. إذن فنحت والحمد لله استصحابنا ليس للفرد، فماكو مشكلة، استصحابنا لكلي. فنتساءل مرة أخرى، الكلي هل هو هنا واحد؟ هل هناك وحدة لمتعلق اليقين ومتعلق الشك؟ يحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى عليكم السلام إلى شيء من الدقة في النظر. أولا هل نحتاج أن نسأل هل أنه وجود الكلي في الخارج بوجود أفراده، أم أنه ليس له وجود في الخارج بوجود أفراده، بل هو ما إنما هو وجود عنواني فقط، هو وجود ذهني سميه وجود عنواني لا وجود له في الخارج. نريد بالكل الكل الطبيعي طبعا، فالطبيعة والكل الطبيعي هل له بالخارج وجود، هل هناك هل هو موجود بوجود أفراده كما هو المشهور الحكماء، أم أنه وجود عنواني فقط. إن قلنا أن الوجود له وجود عنواني فقط عليكم السلام، إن قلنا أنه وجود عنواني، إذن فهل هناك وحدة بين هل هناك وحدة عندما خرج زيد ودخل عمرو، هل هذا الكلي محفوظ وحدته أم غير محفوظة وحدته؟ شنو الجواب؟ الوحدة محفوظة باعتبار أن الكل الذهني واحد وينطبق على هذا الخارج وينطبق على هذا الداخل، ووجوده وين؟ الكلي بالذهن، والحمد لله الكلي موجود في الذهن، خرج زيد دخل عمرو ماكو فرق. فإذا إن قلنا بأن الوحدة العنوانية في الكلي هي هذه الوحدة، أو العنوان هو المحقق أن وجود الكلي بوجود عنوانه مثلا بوجوده في الذهن، فنقول إذا هناك وحدة عنوانية، الوحدة العنوانية منحفظة، خرج زيد دخل عمرو لا فرق عندنا، لأن الخارج لا يؤثر في العناوين. إذا كان هذا هو المقصود إذا هناك استصحاب، واستصحاب صحيح، وهذا ما أشار إليه ابن مصنف بقوله أولا هل هذه الوحدة العنوانية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لا بد من وحدة خارجية. زين، إذا قلنا لا بمقالة مشهور الحكماء أن الوحدة العنوانية لا تكفي، بعبارة أخرى أن الكلي وجوده في الخارج بوجود أفراد، أن الكلي أولا موجود في الخارج وجوده بوجود أفراده كما يقولون بالعرب، وجوده بوجود أفراده. إذا كان وجود الكلي، انتبهوا معي، إذا كان وجود الكلي بوجود أفراده فنحتاج أن نبحث بحثا آخر. طبعا هو هذا الحكماء، مشهور الحكماء أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، وليس كما يذهب كثير من المتكلمين عامة من متكلمين أشاعرة أن الكل لا وجود له في الخارج. إذا كان موجود بوجود أفراده، هناك أيضا نظريتان في هذه في تصوير وجود الكل الخارجي بوجود أفراده. انتبهوا معي حتى نربط البحث ببحث أصول الفقه، والبحث فلسفي في الحقيقة وليس بحثا أصوليا، ولكن يعني من هذا من الإشكالات اللي تأتي هنا أنه بحث فلسفي، وبحث فلسفي قد يقال بأنه لا ينسجم تماما مع النظرة العرفية، وسيأتي أن المفروض هو فرض أصول الفقه، والفقه يعني تبحث أو مباحثها كثير ما ترجع للعرفيات. وسيأتي من المصنف نفسه انه هو ينقض على نفسه يحكي بالعرفيات بعد شوي، هسه يحكي بالدقة وبعد شوي يحكي بالعرفيات. انا ما اقصد المصنف، اقصد كل الاصوليين اللي يتبعون هالطريقة، طريقة ادخال المبحث الفلسفي في المبحث الاصولي. راح تشوفون بعد شوية هسه هو يحكي بالدقة العقلية، بعد شوي يرجع للدقة العرفية. ما افتهمنا هما المراد الدقة العرفية او العقلية. على كل حال بس خلوها في ذهنكم هاي نقطة. النقطة الاخرى اللي ايضا تخلونا في ذهنكم، نحن الان لسنا بصدد تنقيح النظرية الفلسفية. يعني ما مطلوب من عندي ان انا اشرح المطلب الفلسفي واتوسع به واجيب واقيم الدليل عليه. هذا مطلب يبحث في محله وله موضعه الخاص في الدراسة الفلسفية. واضح شلون؟ فخاف بعضكم عند تساؤلات عن النظرية الفلسفية. نعم من حقكم، لكن انا الان مو بصدد بيانه. حتى المصنف لم يكن بصدد بيان النظرية الفلسفية، انما بصدد شنو؟ دخالته في الموضوع. لهذا راح يعتبرها اصل موضوعي. واضح؟ فاذا عندك تساؤلات كثيرة وطويلة في المطلب الفلسفي، نعم من حقك، لكن مو هناك بحثه. وين تبحثه؟ في المبحث الخاص له. لعلنا اذا صار في اليوم انا اعرض خدمتكم في الدرس فلسفي اخر يجوز نوضح ذاك المطلب بصوره واضحه. لهذا يعني نقتصر على طرح النظريه الفلسفيه المرتبطه بهذه الاصول باصول الفقه، نقتصر على طرحها فقط وبيانها فقط، من دون ان نطرح شنو الدليل عليها ورفع التوهمات اللي قد تتوهم من. يعني ملخص الكلام اللي مدارس النظريه الفلسفيه راح شويه قد يعاني شيئا من سوء الفهم هنا، وان شاء الله ماكو سوء فهم باذن الله. شاهد الكلام انه لو قلنا بان الكل الطبيعي وجوده بوجود افراده بالعرض كما هو مشهور الحكماء، لكن مع هذه الشهرة عند الحكماء اختلفوا على قسمين. فبعض يقول ان وجود الكل الطبيعي، ان الكل الطبيعي هو كلي واحد، ان الطبيعة موجودة في الخارج والطبيعة موجودة في الخارج تعرض عليها التعينات الخاصة، يعني نسميها الجزئيات، تعرض عليها المشخصات الخاصة. فالطبيعة الإنسانية تتنزل إلى الخارج وتأتي لها التعين الخاص من زيت، زيت طويل، فتكون الطبيعة شنو؟ طويلة مو هيك. وتعرض عليها الطبيعة الثانية المشخص الثاني من عمر قصير، فتكون الطبيعة شنو؟ قصيرة. فطبيعة واحدة تعرض عليها العوارض المختلفة المتباينة، طول زيد وقصر عمر وخالد السمين وفلان الضعيف وفلان الغبي وحشاكم فلان الذكي وفلان الكذا، فكلهم راح يكون العوارض المختلفة المتباينة. علم هاي العوارض، عوارض جزئيات لو كليات، عوارض الجزئيات تعرض على الطبيعة الواحدة المتنزلة خارج حسب المدعى. فطبيعة إنسانية واحدة تعرض عليها العوارض المختلفة. هذه النظرية عبر عنها في كلماتهم بنظرية أن نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد هو نسبة الأبي إلى الأبناء، الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، باعتبار كما هو تشبيه أن هناك طبيعة واحدة ونسبتها إلى زيد وعمر نسبة شيء واحد المن للمتعددين، فسميت بنظرية الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. وهي نظرية شاذة سخر منها ابن سينا كثيرا. ابن سينا عندما كان في همدان أو كذا التقى برجل عبر عنه بالرجل الهمداني. هذا الرجل الهمداني يقول ابن سينا: ومن العجب أن التقيت برجل يقول أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده كنسبة الأبي إلى الأبناء، اللي هي هاي النظرية اللي عرفتها لكم. هاي نظرية عند الحكماء نظرية فاسدة ونظرية يسخر منها ويضحك عليها، وكان وصارت سبة على الرجل الهمداني. الرجل الهمداني والرجل الهمداني كان يقول ذكرونا إشارة أنه كيف ابتعد عن الصواب. هذه نظرية أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. وفق هذه النظرية نرجع البحث الأصولي. زيد خرج دخل عمر أو يحتمل دخول عمر، فالكل الطبيعي أب واحد لأبناء متعددين. الوحدة منحفظة أو لا؟ أحسنتم. إذن على مقالة الرجل الهمداني أيضا الوحدة منحفظة، فإذا انحفظت الوحدة يجري شنو؟ يجري الاستصحاب. اذا يجري الاستصحاب هسه القيدين، القيد الاول ذكروني بشنو؟ احسنتم. اذا قلنا ان الكل لا وجود له في الخارج، وجوده وين؟ في الذهن. هاي مقالة من هم؟ اشاعره. فهناك وحده، والوحده شو نسميها؟ عنوانيه، تكفي في اجراء الاستصحاب. هذا على الاحتمال القسم الثالث يجري فيه الاستصحاب. الاحتمال الثاني ان لا تكون الوحده ذهنيه. وين وحده؟ في الخارج. وهذا نظريه مشهور الفلاسفه. غايتنا في الامر مشهور الفلاسفة هم فسروه تفسيرين: تفسير شاذ وهو المنسوب للرجل الهمداني، اللي فسرناه بأنه أب واحد لأبناء متعددين. إذا كان أب واحد لأبناء متعددين فالطبيعة في زيد هي عينها وين موجودة؟ في عمر. إذن فالطبيعة منحفظة، خرج زيد دخل عمر، الإنسانية واحدة في الجميع على ما قالت منه الرجل الهمداني بتكون، فيمكن إجراء الاستصحاب. نظرية ابن سينا والتي عدت هي النظرية بعد المشهورة والعتيدة عند الحكماء أن نسأل أولا أن الكل طبيعي موجود في الخالص بوجود أفراده، وثانيا أن نسبة هذا الكل إلى أفراده ليس كنسبة الأبي إلى الأبناء، بل كنسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. ونقض على الرجل الهمداني بعدة نقوض، من ضمنها أنه سيلزم أن الكل الطبيعي يكون مجمعا علما للأضداد، فيكون متصفا بالضدين، فيكون طويلا قصيرا. فشلون تخلص من عتيه ابن سينا؟ قال تخلص من عتيه بأن أقول حصة الطبيعة في زيد هي غيرها وين موجودة؟ في عمرو. فالطبيعة في زيد غير طبيعة عمرو، طبيعي يعني الكل الطبيعي، فيلزم منه أن يكون خروج زيد خروج لأي شيء للطبيعة التي فيه، هذا قلت للكلي، ودخول عمرو هذا دخول لطبيعة أخرى وإن كانت هي اسمها الطبيعة الكلية موجي، لكنها بالنتيجة طبيعة أخرى. فإذا هناك واحدة عنوان، وهناك واحدة في متعلق اليقين والشك أم لا؟ لا توجد. إذا لاحظوا على مقالة ابن سينا تكون يكون الاستصحاب هنا باطل، على مقالة الرجل الهمداني يكون الاستصحاب شنو؟ صحيح، وعلى مقالة الأشاعرة يكون الاستصحاب صحيح. ما هي النظرية الحقة؟ المصنف يقول هو ثبت في محله، لسنا الآن كما ذكرت لكم بصدد إثبات وبيان النظريات بقدر ما نحن بصدد بيان دخالتها وين في محل البحث. ثبت في محله أن نظرية ابن سينا هي النظرية الصحيحة، فإذا كان كذلك فالاستصحاب يجري أو لا يجري؟ إذا لا يجري. لهذا قال ثانيا بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة؟ يعني شنو؟ هو واحد ويكون معروض لتعينات أفراده، يكون معروض بزيد، يكون معروض لتعينات عمرو، فهو أب واحد لو أبناء لو أباء متعددين، شو تقولون؟ أحسنتم، هاي نظرية الأب الواحد. شوف، معروضا لتعينات أفراده المتباينة بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثير، كما نقل ذلك ابن سينا، نقله عن من؟ عن بعض من عاصره، اللي هو عبروا عنه بالرجل الهمدا، حتى ما ذكروا اسمه لأجله ما مهتمين به. زين، قال أو لا، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، ففي كل فرد حصة موجودة منه، نفس الحصة في الآخر، قال غير الحصة الموجودة في الفرد في فرد آخر، فلا تكون بالنتيجة له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. وهذا هو المعروف عند المحققين ابتداء من شيخهم من ابن سينا وتبعه الجميع. فالقائل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث في هذا القسم، إما أن يلتزم أولا بمن؟ ها؟ بكفاية الوحدة عنوانية، وهي مقولة منو؟ لا، الوحدة العنوانية أشاعرة. إما يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق الاستصحاب لأنه أكو وحدة، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية لكن بوجود أفراده المتعددة، وهي نظرية من؟ هاي الهمدان، أحسنتم. وإلا يعني أن يلتزم بنظرية ابن سينا شنو، يجري أو لا يجري؟ وإلا فلا يجري الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة اتضح الحق فيها، وهو القول الثاني. يعني شنو؟ عدم جريان الاستصحاب مطلقا. القول الثاني، هو ذكر ثلاث أقوال في الدرس السابق، من القول الأول جريانه مطلقا، القول الثاني عدم جريانه، هسه اختار هو عدم الجريان مطلقا. ليش؟ المصنف يقول واضح ليش. أولا لأن نظرية الأشاعرة باطلة، من أن الكل لا وجود له في الخارج. دعنا من الأشاعرة، نجي حتى الأصول الفقه، أصول الفقه والفقهاء والبحث الفقهي، هل يبحث عن الماهيات بوجودها النوعي الذهني أم بلحاظ أفراد انعكاسها أو بتبع أفرادها؟ تقدم حتى في بحث اجتماع الأمر والنهي أو غيره، هناك ركزنا على الفكرة، قلنا صحيح الأحكام متعلقة بالطبائع، ولكن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بما هي بل بما هي حاكية وناظرة علما للأفراد، فلا يمكن الغض النظر عن الأفراد. وإلا احنا شنو؟ الصلاة الواجبة هي صلاة ذهنية، أسهل منها ماكو، أقدر أصلي 10 سنوات ذهني، واضح شلون؟ المشكلة أستحضر هذا الذهن، قمت أنا صليت كل عمري وصمت كل عمري بعد ما عليش. لا، الصلاة الواجبة هي صلاة خارجية، غاية ما في الأمر عنوان يحضر في الذهن صحيح، لكنه مشير لفرد خارجي. إذا نظرية الوحدة العنوانية نقبلها أو لا نقبلها؟
لا
نظرية ابن اسمه رجل الهمداني لا نقبلها، ليس لعيب فيها أصوليا، إنما لعيب فيها من يا جانب من بحث بحث الفلسفة. يوم هناك شنعوا على ابن سينا على العفو على الرجل الهمداني، إحنا ناخذ تشنيعهم على أنه شنو تشنيع واقعي وصحيح، ونترك البحث إما لأهل الاختصاص، هم يقولون مقالة باطلة، إحنا نقول في مقالة باطلة باطلة. إذا الكلام سيكون كلام من؟ كلام ابن سينا. فإذا كان كلام ابن سينا صحيح سيلزم أن الاستصحاب هنا يجري أو لا يجري؟
لا
يجري. قال أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية، هنا يريد يرفض الوحدة النوعية أولا في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا مو استمرار ذهنا، بينما الوحدة النوعية شو تقول استمراره وين؟ ذهن ما يفيد هذا. بعد اليقين به، ونحن لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإذن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض أي شيء، لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. هذا إذن رفضنا الوحدة النوعية، راح لازم مش نرفض بعد، نرفض الوحدة بنحو الأب الواحد للأبناء اللي هي مقالة الرجل. قال وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا، هاي واضح وين؟ واضح هناك في البحث الفلسفي ولا هنا مو واضح؟ وإن الواضح أيضا أن الحق هناك في الفلسفة أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده، وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل اللي هي حصة الموجودة في زيد اللي خرج، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى منه يعني من الكل في الفرد الثاني اللي هي في عمر هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتحد متعلق اليقين والشك. وبهذا يفترق القسم الثالث. بالمناسبة قد يقال أنه المشكلة إذا كانت بهذه الطريقة بطريقة ابن سينا في تحليل المسألة من أن الكل الطبيعي وجود موجود بنحو الآباء المتعددين الأبناء المتعددين، وأن في كل فرد غير ما هو موجود في الفرد الآخر، قد يشكل بعضكم يقول إذن هذا سيبطل حتى القسم الثاني من أقسام الاستصحاب. تذكرون لو أعيد القسم الثاني؟ القسم الثاني أن هناك حدثا ما، وهذا الحدث هل هو حدث أصغر أم أكبر ونشك، والمكلف ارتفع، المكلف توضأ فارتفع الحدث الأصغر إن كان هو الذي كان موجودا موجي. فقد يقول بعضكم انه ألسنا قد ثبتنا الاستصحاب اجراء الاستصحاب في القسم الثاني، بينما هذا الكلام يقول بمجرد التعدد الفردي سيؤدي الى شنو؟ الى ان الكل مو واحد، متعلق اليقين غير متعلق الشك. قد يقول بعضكم لا تريد الجواب، لا نحن في القسم الثالث نعلم ان الذي حقق الكل منذ البدايه في مثالنا من هو؟ زيد، ونعلم ان زيد قد خرج، ونشك ان عمر قد دخل. فإذن منذ البداية نعلم أن المعين الكلي هو من هو؟ زيد. فإذا ارتفع زيد على مقالة ابن سينا سيرتفع الكل الخاص به، مو هيك؟ أما في القسم الثاني هل نعلم منذ البداية أن الذي وقع هو حدث أصغر حتى نقول إذا ارتفع يرتفع الحصة الخاصة به؟ نحتمل أنه منذ البداية وقع حدث أصغر، ونحتمل منذ البداية أن الذي وقع هو حدث أكبر، بالنتيجة التعين إحنا ما نعرفه، فلهذا ماكو مانع من إجراءه. يعني ما هذا المانع وهو عدم وحدة متعلق اليقين والشك لا يجري هناك، لأن احنا أصلا شنو هناك لم نقل أن هناك فرد علمنا منذ البداية وجوده حتى نقول ارتفاعه، فإذا ارتفع يرتفع الحصة الخاصة معه الأب الخاص معه، لا منذ البداية احنا لا نعرف أن الذي وقع هل هو الأصغر أم الأكبر، لهذا الكلي محرز ولا نحتاج أن نقول أنه يعني مو مثل القسم الثالث. القسم الثالث يقول زيد خرج ودخل عمر، أو يحتمل دخول عمر إذا كان زيد قد خرج فتخرج الحصة الخاصة معه. قال وبهذا يسترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكل، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعين واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال، ذات الحصة هي نفسها المشكوكة، لنحن ما ندري الحدث الذي وقع هل هو أصغر أم أكبر، فإن كان هو الأصغر فقد ارتفع، وإن كان هو الأكبر فهو موجود. إذن ذات الحصة نسأل عن حصة واحدة، نسأل عن حصة واحدة غير معلومة لنا، متعينة واقعا غير معلومة لنا. قال وحيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل اللي هو الأكبر أم الفرد القصير. قال وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عند في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لم يلتفت إلى أن المشكلة هي مشكلة فلسفية، وهي مشكلة أنه متعلق اليقين نفسه متعلق الشك أم لا، نظر إلى مشكلة أخرى من مقومات الاستصحاب، وهي مشكلة اتصال زماني ويقين بزمان الشيك. قال اذا دخل زيد وراء عبو اذا خرج زيد وبعد مدة دخل عمر بعد مدة فيكون اكو فد فاصلة زمنية بين اليقين وبين الشيك موشي. فيقول هذا يؤدي الى عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشيك. فلهذا هو فرق الشيخ الانصاري قال اذا احنا قلنا بالدرس السابق تارة يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الاول وتارة يحتمل حدوثه مقارنا للاول في ظرفه يعني كان موجود مرة عمر موجود بالمسجد وخرج زيد ودخل زيد العفو وخرج ونحسب ان عمر كان موجود حتى قبل خروج زيد. فهذا شنو هذا الشيخ الانصاري يقبل على الحالة يقول لي ان زمان اليقين زمان الشك متصل ومرة لا خرج زيد فالمسجد خالي من الإنسان أم لا؟ ثم دخل عمر يقول هذا إذا المسجد خالي من الإنسان وتقول بعد ما يتصل زمان اليقين باعتبار يكون هناك قطع لليقين أنت في لحظة من اللحظات علمت أن المسجد كان فارغ فشون تقول أتصح بقاء الإنسان؟ فلهذا الشيخ الأنصاري يفرق بين حالتين. قال المصنف إحنا إذا كانت المسألة هي المشكلة الأصلية هي مشكلة اتحاد المتعلق اليقين والشك فبعد ما عندنا فرق بين أن يكون عمر دخل منذ البداية أو أنه دخل عند خروجه زيد بالحالتين إن كنا نقول بمقالة رجل الهمداني فالكل منحفظ إن كنا نقول بمقالة ابن سينا فالكل غير منحفظ. قال وبهذا يتضح أنه لا وجه للتفصيل الذي مال إليه الشيخ الأعظم فإن احتمال وجود الفرد الثاني اللي هو عمر في ظرف وجود الفرد الأول هذا يقدم أو يؤخر أو لا يقدم. قال لا يقدم ولا يؤخر يعني في أي مسألة لا يقدم لا يقدم في ضمان الوحدة وعدم الوحدة خاصة على مقالتنا نحن الذين قلدنا ابن سينا في المطلب ابن سينا كما قال نسبة آباء متعددين لأبناء احنا فرضا نقلده فإذا لازم شو نقول وجود عمر عند خروج زيد أو بعد خروج زيد أو قبل خروج يفرق أو لا يفرق لا يفرق. قال لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن المشكوك إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب هذا من يذهب من هو الرجل الهمدان المغضوب عليهم إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن النسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه وحاشا حاشا الشيخ أن يقول بهذه المقالة الشنيعة وحاشا الشيخ أن يرى هذا الرأي ولا شك أن الحفة الموجودة في ضمن عمر الفرد الثاني من أول الأمر هي مشكوكة الحدوث باعتبار من الذي هو الذي دخل أم لا نعم هل كان موجودا منذ البداية أم لا نحن نعلم الذي علمنا أن زيد دخل وخرج أما عمر من ندري مشكوكة وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى الوين موجودة هي في زيد وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع لأن علمنا قطعا أن زيد شنو خرج ويكون وزان هذا القسم تماما وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره يأتي ذكره إن شاء الله في التنبيه الثاني الشبه العبائس نتوسع في هذا البحث تنبيه هذا التنبيه انتقاله نقلة نوعية من التدقيق العقلي إلى التدقيق العرفي تقبل شوية وين نحكي على مستوى الوجود الكلي بوجود أفراده لو مو بوجود أفراده هل حكي ابن سينا صحيح لو الأشاعرة صحيح لو نقلنا البحث إلى مضمار الفلسفي وكأن الأصول أصول الفقه أو بحث الفقه هو بحث فلسفي وإحنا قلنا أن بالحقيقة الأدلة الشرعية تتنزل دائما على العرفيات أمور عرفية ما بهذا التدقيق العقلي الزائد. هنا المصنف سوف يعترف ضمنا بأن هذا التدقيق اللي تقدمه تدقيق في غير محله وإن لم يصرف لهذا قال تنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث القسم الثالث باطل مو صحيح باطل ما بيستصحب يقول لكن هم استثنوا من عنده شو استثنوا من عنده ما يتسامح به من شاملون حاكم بعد يقول العرف يسامحون مرات يعتبرون هذا امتداد لذاك الفرد هذا الفرد اللي دخل سموه عمر مو امتداد لزيد لا هم يضربون مثال بالسواد مثلا بالتبدل تبدل الفرد الى فرد اخر اضعف فلو كانت العباءة لو كانت ذات سواد حالك جدا سواد شديد جدا هذا فرد من أفراد السواد ثم أنه أمطرت عليه السماء وكذا وقع عليها ماء مثلا فأنت تعلم يقينا بأن السواد لحالك لم يبقى على حاله أنت شوفه الآن سواد قاعد وين يروح بالمي اللون الأسود يجري مثلا لكن بنفس الوقت لا تجزم أو لم تقل بأنه تماما صارت العباية بيضة لا هي فيها سواد لكنه سواد شنو أخف خفيف جدا فيقال هذا سواد هو فرد آخر من أفراد السواد السواد كما ينطبق على الحالك الشديد ينطبق على السواد الخفيف جدا فهنا نجي حكي ابن سينا. ابن سينا شو يقول؟ يقول هذا فرد وهذا فرد، الطبيعي الموجود هنا غير الطبيعي الموجود هنا، صحيح؟ هو ابن سينا ما يفرق، لكن العرف، العرف شو يقول؟ عباءة سوداء، الحالكة تسمى عباءة سوداء، والخفيف السواد الخفيف هم تسمى عباءة سوداء. فيقال ان عباءة السوداء اصبح سوادها اخر. اقول نفسها الاولى نفسه العباءة السوداء او السواد نفسه لا يزال فيها. فيقول المصنف انه استثنوا ما يتسامح به العرف، فيعدون العرف الفرد اللاحق المشكوك الحدوث اللي هو السواد الخفيف، ها، مع الفرد السابق اللي هو السواد الكثيف مثلا، يعدونه كل مستمر الوجود. اذا وجود واحد مستمر لم يتبدل، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا أو شك في تبدله بسواد أضعف، فإن في مثله حكم الجميع بجريان. حتى المقلدين لابن سينا هم قالوا شنو؟ هم قالوا بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك أو كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه، أغلق وشها هو كثير الشك ويشك في كثر في زوال كثرة الشك عنه، فهو وصل لمرحلة قال الحمد لله شوف أعتقد أنا ما صرت كثير الشك، أعتقد أنا الشك الآن مو لا يدخل في إطار كثير، لأن أنا شفت أشك في كل خمس صلوات أشك أربع صلوات، الآن في كل خمس صلوات أشك بصلاتين، هل يا ترى لا زلت متصفا بصفة كثرة الشك؟ فمن أحكام الفقهية أنه لا شك لكثير الشك. لو لا أنا الآن خرجت عن هذه الدائرة، والآن شكي هو شك متعارف، فشكي شك يعني شنو؟ مو يقال لا شك، لا لي شك معتبر يعني. فهنا السؤال، أو يقولون من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا، أو أنه شك في تبدلها إلى مرتبة من الشك أقل دون الأولى، فيقولون يجري في الاستصحاب، يجري تصحب الحالة السابقة لا يزال كثير الشك. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عدوا العد، يا اللي عد منو العاد؟ العرف، العرف أمر عرفي، بعد ايش دخلوا بحاضر فلسفي وتعقدون المطلب. قال: والعبرة عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده هو مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق، بحسب الدقة يجوز مخالف، لكن هو شنو العبرة في عده عرفا مستمرا. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك، والاتحاد وين؟ عرفا. شاب اللي عديش مساعد لوقتنا بالبحث الفلسفي وبحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام. التنبيه الثاني: هذا من التنبيهات التي لم تذكر لا في الرسائل ولا في الكفاية، بل هي من ميزات هذا الكتاب، وهذه من عجائب هذا الكتاب، لأنه مفروض أنه من الحلقة وسيطة بين المعالم والكفاية، فلا يأتي بشيء المفروض غير موجود فيهما، وهو جاء بشيء غير موجود لا في الرسائل ولا في الكفاية ولا في المعالم. مع أنه تقدم يقول سوف نذكر، إلا نعم هو قال سنذكر أهم التنبيهات الموجودة في الرسائل. نعم يدافع عن المصنف، بين المصنف في الحقيقة لا يحكم، يعني لا ينبغي الحكم عليه في الجزء الرابع بحث الأصول العمل، لا يحكم على المصنف سلبا وإيجابا، لأن هو الجزء الرابع بحث غير كامل، بحث مو كامل، فما ندري هو شنو كانت نية المصنف. لعله هذا التنبيه الثاني، ها هذا التنبيه الثاني حسب الترتيب، لكن هو كان عنده نية يجيب كل التنبيهات وما كتبت، هو صدق هذا آخر شيء بالكتاب، فما من لا نلوم المصنف لا يلام يعني، إلا أن يعرف شنو مقصوده. قال التنبيه الثاني: الشبهة العبائية، أو عبر عنها بأنه استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر، هو السيد إسماعيل بن محمد بن صدر الدين الصدر، ولد سنة 1258 هجري بأصفهان، وهو من تلامذة السيد المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي، وهاجر معه إلى سامراء، وكان سامراء هو، لهذا يقول زار النجف، عبارة الشيخ يقول زار النجف الأشرف، هو ما كان من النجف، كان وين يدرس؟ كان سامراء عند السيد المجدد الشيرازي. لما توفى السيد المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي، وين إجى بعد هو هاجر سامراء بعد، وراح إلى كربلاء فترة، وإجى النجف زارها زيارة، وما لحق على الشيخ الأنصاري، فهو هذا التقبي ما لحق عليه يعني بعد وفاته إجى، ثم بعد ذلك وين رجع للكاظمية، طبعا راح لأصفهان وراح لإيران وكذا، ومسكوا به الناس وقالوا قيمنا كذا مرجع، لكن هو رجع للكاظمية إلى أن مات ودفن هناك، وما دفن في الرواق الشريف، رواق الكاظمي الشريف، وهو ومن تلامذته، مو من أساتذة، من الميرز النائم، يعتبر من تلامذة منه سيد إسماعيل الصدر، هاي فتشي ملاحظة. مهم سيد اسماعيل صدر قدس الله روحه الزكية زار النجف، إن كان هو مو النجف يعني كان ويمسام الله، إحنا قلنا زار النجف الأشرف، زارها أيام الشيخ المحقق الأخنت، فأثار في أوساطها العلمية أثار مسألة تناقلوها العلماء يعني، وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية. ما لم تذكر هذه في الكفاية وإن كان هي معاصر لصاحب الكفاية. حاصل الشبهة العبائية أنه لو وقعت نجاسة، لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءته ولم يعلم يعني الطرف أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، جيد حدث أكو نجاسة وقعت في أحد طرفي، طرف أعلى طرف أسفل، من الريال النجاسة وين وقعت، علم إجمالي وين المشكلة، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الذي طهر يا طرف أسفل. أنا راح هذا المثال أركز عليه، فانتبهوا انتبهوا، يا طرف اللي طهر يا طرف اللي بعده مشكوك، من أوقات من أقول الأسفل بعد أعني ما أعني، يعني أعني أنه هو طرف مطهر، فالأسفل بعد داخل بالابتلاء لو خارج عن الابتلاء، خارج هذا لو لاقته في يدك أكيد يدك شو يصير طاهر، لأنه هو إن كان هو الذي تنجس فقط طهر، وإن كان هو طاهر فبعد ماكو مشكلة زادت طهارة فوق طهارة، فالطرف الأسفل ما في مشكلة. قال وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة، تلك اللي هي المعلومة إجمالا، المعلومة الحدوث تصبح نفسها تصبح ماذا، مشكوكة الارتفاع، شلون؟ لأن نحتمل أنها لا تزال موجودة وين؟ في الطرف الأعلى، ونحتمل أنها ارتفعت بمن؟ في الطرف الأسفل. فينبغي أن يجري استصحابها، غير استصحاب الكلي، هنا ما عندنا نجاسة معينة مو صحيح حسب الفرض، فإذا كان نجاسة إجمالية صار نجاسة عامة فهي استصحاب الكلي، جيد استصحاب النجاسة يقتضي أنه لو لاقت يدك الطرف الأعلى تتنجس لما تتنجس تتنجس، حدث نحكم بتنجس الملاقي للطرف الأعلى. السبب شنو؟ السبب من باب استصحاب الكلي، القسم الثاني هو هذا القسم الثاني نفسه، هم حدث موجود ووضوء، الوضوء رفع أحد الطرفين المحتملين اللي هو ياهو الأصغر والأكبر لا يزال محل اشتباه، نفس الشيء هنا، هم من طهرت الطرف الأسفل ارتفع منه، ارتفع الاحتمال الخاص اللي يعني يكون الأسفل، لكن الأعلى شنو؟ ما يزال ثابت أو مشكوك على، يعني بالنتيجة هو يحتمل أنه محقق علما لكلية النجاسة، فبالنتيجة لو يمكن إجراء لاستصحاب القسم الثاني أو لا يمكن؟ يمكن كما تقدم. مقتضى إجراء شنو؟ يعني أنت إذا لاقت يدك الطرف الأعلى شنو يحكم بها؟ شنو يحكم عليها بالنجاسة؟ قال هذا إشكال. بينما الحدث مو شبهة، شبهة وين تجي؟ شبهة يجي من سير تعارض، بينما هذا التعارض أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، واضح هذا صحيح، وإحنا كذا حكمنا قلنا لو لاقت اليد لأحد طرفي العباءة أو للطرفين راح يشلزم على اليد بأنها شنو؟ متنجسة. لماذا؟ من باب استصحاب النجاسة. زين شنو وين المشكلة؟ قال المشكلة مع أن هذا اللازم، وهو يا لازم الحكم بنجاسة اليد الملاقية للطرف الأعلى، هذا اللازم باطل قطعا وهم بالضرورة. ليش؟ لأنه يعارضه استصحاب آخر. ما هو الاستصحاب الآخر؟ أنه الطرف الأعلى يدي طاهرة ولاقت مشكوك النجاسة، يحكم على يدي بأي شيء؟ هو يستصحب عليها الطهارة، يستصحب طهارة اليد، الشيء الطاهر إذا لاقى مشكوك النجاسة يحكم على الشيء الطاهر بالتنجيس، بالعكس يستصحب فيه الطهارة، فيستصحب المفروض شنو؟ طهارة نفس الملاقي. زين احنا إذا استصحبنا طهارة الملاقي قبل شوية ايش حكمنا؟ حكمنا بنجاسة الملاقي تبع الاستصحاب الكلي، فهذا يعني ماذا؟ يعني لا بد من ابطال احد الاستصحابين، والذي يبطل هو الاستصحاب الكلي. اذا هذا الشبهة العبائية هي ضرب للاستصحاب الكلي القسم الثاني، هذا هو شيء. هو قال لهم انتم شلون تجرون الاستصحاب الكلي القسم الثاني؟ اعطيكم دليل على بطلانه وهو الشبهة العبائية. فالطرف الاعلى لو على كلامكم سيكون شنو؟ يستصحب نجاسته، لكن هذا يتناقض وما هو المعروف المعلوم أن الطاهر إذا لاقى أحد طرفي الشبه المحصورة يحكم عليه بأي شيء؟ الطاهر بالطهارة استصحابا لطهارته. قال لأن ملاقي أحد طرفي الشبه المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع، وقل بالأخر أيضا كما تقدم في محله، ما أدري وين محله اسمه، مو أصول فقه هو. وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل حتى وإن لاقاه فهو محل الاشتباه ولا ها؟ ليس، فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض. كيف خرج؟ بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. زين. قال والنكتة يعني الأمر الدقيق أو المحل محل البحث يعني المهم، النكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو بحسب الظاهر من استصحاب الكلية قسم ثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة ملاقيه، يعني لا يحكم بنجاسة اليد حسب الفرض من تعرض، فيكشف ذلك عن شنو؟ عن عدم صحة استصحاب الكل القسم الثاني. إذن المشكلة في هذه الشبهة أنه يحصل فيها تعارض بين الاستصحابين مما يؤدي إلى بطلان أحد الاستصحابين، والذي يبطل بحسب مدعى صاحب الشبهة هو استصحاب الكل القسم الثاني. يقولهم أكو خلل باستصحاب الكل القسم الثاني، شوفوا الخلل شنو، راجعوا بحثكم زين. ولهذا هم العلماء رجعوا البحث القسم الثاني اللي قالوا ما بيشي مشيد وما بي مشكلة، فقالوا لا المشكلة موجودة في الشبهة العبائية، أكو بتخصوصية في شبهتك أيها السيد هي اللي إحنا أوقعتنا في التوافق. استقر جواب العلماء على أن الشبهة العبائية ليست من قبيل استصحاب الكلي أصلا، فتخرج عن حريم النزاع في الكلي القسم الثاني. واضح؟ قال وقد استقر الجواب. نعم
لا يحكم عليها غير بالفقه،
معنى
هذا المبحث ودخل في علم الفقه.
لا يحكم عليها في علم الفقه، إيه. لكن بالفقه نحكي بالفقه صحيح، لكن هذا يؤثر في استصحاب الكلي أو لا يؤثر؟ يؤثر على الجانب الأصولي، يؤثر. هو يقولهم لازم فقهي يؤدي إلى بطلان المطلب الأصولي. قال وقد استقر الجواب عند المحققين، استقر الجواب عن هذه الشبهة على هذا الاستقرار على هذا الشيء، وهو أن هذا الاستصحاب ليس أصلا من باب الاستصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب فرد لو كلي، استصحاب فرد لو كلي، فرد غاية ما في الأمر هو فرد جديد، مو الفرد اللي نعرفه إحنا، الفرد اللي نعرفه فرد متعين بأن نقول نستصحب طهارة هذه هذا الثوب كان طاهرا والآن نشك في نجاسته نستصحب طهارته، زيد قد دخل نشك في خروج زيد نستصحب بقاء زيد، كان فردا معين يعني احنا عندنا صارت له اقسام، عندنا استصحاب كلي وعندنا استصحاب فرد معين، وهسه عندنا استصحاب فرد شنو مردد، الفرد المردد والفرد المعين يدخلان في استصحاب شنو الفرد، وهذا خارج عن شنو عن، بينما هو صاحب الشبهه يريد يوقع بالاستصحاب الكلي ويريد يجعل البحث وين مربوطا باستصحاب الكلي، احنا نقول له هذا استصحاب فرد اصلا مو استصحاب كلي، يبقى ليش كيف يكون استصحاب فرد؟ قال بل هي من نوع كذا. وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه يعني الاستصحاب يا استصحاب الفرد المرد. اذا اكو دعويان للمصنف، هناك دعويان للمصنف وياي مولانا لو مو ياي. الدعوة الاولى للمصنف ان الشبهة العبائية او الاستصحاب في الشبهة العبائية ليس من نوع استصحاب كلي، عليه أن يثبت هذه الدعوة. الدعوة الثانية أن استصحاب الفرد المردد صحيح أو باطل؟
باطل.
إذن على المصنف أن يثبت هذين الدعوين. الدعوة الأولى أن استصحابنا ليس من قبيل الكلي، بل هو من قبيل ما يعبر عنه بالفرد المردد. زين إذا ثبت أن الفرد مردد نفس المشكلة، الفرد أكو استصحاب لو ما أكو استصحاب، فالاستصحاب يتعارض مع الاستصحاب الآخر يصير تناقض، لهذا شو يسوي بعد مرة ثانية؟ يبطل استصحاب الفرد المردد حتى شو يسوي للشبهة؟ تحل من أصل. فلاحظوا المطلوب من المصنف هذين الأمرين هذين. زين قال وقد اتفقوا على عدم صحة جريان استصحاب الفرد المردد عدا ما نقل عن بعض الأجلة، البعض هو السيد محمد كاظم اليزدي في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال يعني هذا البعض اللي هو السيد اليزدي، إذ قال بما محصله، هذا ما محصله راح نقرأه من شرحه لأنه المصنف راح يشرحه بعدين، فليش نطول المسافة؟ وأنا قلت لك هاي مطلب إنه يذكر عبارة أشرحها وبعدين يوضحها مرة ثانية، فراح أقرأها بس ما نشرحها، نشرحها إن شاء الله في آخر البحث، هو راح يعيد المصنف راح يعيد الحكاية ويشرحها بعدين أو ينقض عليها بما محصله. هذا المحصل شنو هسه؟ إحنا وصلنا إنه استصحاب الفرد المردد اتفاق العلماء على أنه يجري أو لا يجري، إلا فرد واحد، إلا واحد من العلماء قال استصحاب الفرد المردد يصير، يا واد البعض السيد اليزدي قال إن تردده يعني الفرد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك يعني الكلي أثر لكل من الفردين يعني الأعلى والأسفل في مثالنا، فيمكن ترتيب ذلك الأثر اللي هو النجاسة باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا كما في القسم الأول من أقسام الاستصحاب يعني الذي حكم الشيخ يعني أنصاري فيه في القسم الأول باستصحاب كل من الكلي وفرده، هاي ما حق أشرحها سنشرحها في محلها. المهم دعنا من عبارة السيد اليزدي نرجع لمحل بحثنا، المطلوب الأول من المصنف أن يثبت أن هذا الاستصحاب يعني استصحاب الشبه العبائية شنو ليس من قبيل استصحاب الكلي بل هو من قبيل استصحاب الأفراد. كيف تثبت ذلك؟ قال أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكل القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ أن الضابط في ذلك أنا في أول بحث استصحاب الكلي ذكرت هذا الضابط، قلت لكم أنه تارة نرتب آثار الفرد فيكون الاستصحاب لمن؟ للفرد، وتارة نرتب آثار الكلي فمن الاستصحاب لمن؟ للكلي. يعني الفكرة ترتيب آثار، فما الفرق بين أن نقول أنه دخل زيد إلى المسجد ونشك في خروجه؟ هذا المثال يمكن أن يكون مثال لاستصحاب الفرد ويمكن أن يكون مثال لاستصحاب الكلي القسم الأول. الأول كان نشوف المثال نفسه بالأول، قلنا نشك في نعلم بدخول الكلي لدخول زيد ونشك بخروج الكلي لخروجي للشك في خروجي زيد. فبعضكم يسأل ما الفرق ما الثمرة؟ نقول إن كان هناك فرق في ترتيب آثار الإنسان كإنسان، إن كان الكلام في ترتيب آثار الإنسانية فهو استصحاب، وإن كان آثار زيد بالخصوص فهو استصحاب لمن؟ للفرد. مثال واضح بالقسم الثاني استصحاب الكلي القسم الثاني، وضحت لديكم الثمرة في الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. مو تذكرون شو الثمرة؟ كانت الثمرة أننا نرتب، يحتاج أعيد مثال القسم الثاني لو واضح لديكم، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إن كنا نرتب آثار الحدث الأكبر بالخصوص فهو استصحاب للفرد أحسنت، وإن كنا نرتب آثار الحدث بصورة عامة مع غض النظر عن كونه آثار أصغر أو أكبر فهو استصحاب للكلي. وإحنا باستصحاب القسم الثاني كنا نرتب أي أثر؟ أحسنت، لهذا كنا نقول إنه هذا الذي يشك أن حدثه ارتفع أو لم يرتفع كنا نقول له يجوز له الدخول للمساجد أو لا. أحسنتم، يجوز. لماذا يجوز له الدخول؟ لماذا؟ لأن دخول المساجد حرمة دخول المسجد أثر خاص للمحدث بالأصغر أو للمحدث بالأكبر أو لكل محدث بخصوص الأكبر. أما مس كتابة القرآن نجوز لهذا الشاك أن يمس كتابة القرآن؟ لماذا؟ لأن هذا الأثر هو ليس أثرا لهذا أو لذاك بل للجميع. ملخص الكلام أن الأثر المرتب إن كان أثرا للكل فهو استصحاب للكل. قال المصنف نعم إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل أي أثرا لذات الحصة من الكل لا بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة، يعني ليس بلحاظ الجزئي، أو أنه أثر لمن؟ للفرد، أي أثرا للحصة بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة. فإن كان الأول شنو كان؟ يعني أثر لمن؟ فيكفي فيه استصحاب أي شيء؟ القدر المشترك، يعني صار استصحاب شنو؟ كلي باعتبار القدر المشترك كلي، أي ذات الحصة الموجودة. لكن وين موجودة؟ في هذا أو في ذاك؟ قال إما في ضمن هذا، أو يعني الحصة العامة، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو من هو؟ الحدث الأصغر على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء اللي هو من هو؟ على تقدير أنه هو، ويكون ذلك من باب استصحاب الكل القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل استصحاب شنو؟ الوجود الذهني. هاي قبل شوي وضحناه، قلنا احنا ما نعني استصحاب العنوان الذهني، إنما نريد شنو؟ الخارج. قال لا نعني استصحاب الكلي، لا نعني به استصحاب نفس الماهية الكلية، بل هو استصحاب المن لوجودها خارجه. فتلخص من ذلك أنه إذا كان استصحاب للأثر الكلي فهو استصحاب المن الكلي، يعني قسم الثاني. وإن كان الثاني شنو؟ يعني أن الأثر مترتب على خصوصية، على جزئية، على فرد. قال فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، لأنه أصلا مو استصحاب القدر المشترك بل استصحاب لأي شيء للفرد، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفرد. راح يصير استصحاب المن إذن بالفرد، نعم الخصوصية المفردة المفروض فيه. زين هو الفرد هذا مردد له معين، مشكلة أنه مردد. إذن لاحظوا إحنا الآن خرجنا بالشبه العبائية من بحث الكليات إلى بحث شنو؟ استصحاب الفرد. نجي نشوف ينطبق عليه خصائص استصحاب الفرد أم لا. قال المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع. من هو الفرد المقطوع الارتفاع؟ لا بالشبه العبائية. أحسنت جزاكم. على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء اللي هو من هنا؟ لا أحسنتم، على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا الضبط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من نوع يا مثال الصحابة الكل والفرد. لاحظوا احنا قاعد نقول النجاة الملاقية لخصوص هذا الطرف، فنريد ترتيب آثار هذا الطرف، فهو استصحاب لأي شيء، لفرد أم كلي. تارة نقول العباءة كل ككل، كلي العباءة فرضا، أو كلي العباءة أو الطرف مطلقا لا خصوصية لطرفين، هذا يكون استصحاب أقرب ما يكون لكلي. ولكننا نرتب آثار على هذا الطرف بالخصوص، الملاقي للطرف الأعلى بالخصوص ما هو حكمه، وهذا استصحاب سيكون لفرد أم لكلي. الأثر أثر أي شيء، أثر الفرد. لهذا قال إذا عرفت هذا فالضابط، إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه شبهه هو بالنوع الثاني. يعني شنو الثاني؟ يعني ترتيب آثار الفرد، لأن الموضوع عن النجاة المستصحبة ليس أصل العباءة الكلي أو الطرف الكلي اللي هو الطرف، مع غض النظر طرف كلي، طرف أعلى، طرف أسفل، طرف أيمن، طرف ما رأيش نلاحظ فيكون هذا كلي أو جزئي. هذا كل، لكن احنا ما نلاحظش. قال بل نجاسة الطرف الخاص اللي هو يا هو الأعلى بالخصوص، بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل، اللي هناك مثالنا بالأعلى. وبعد هذا يبقى خلاص المطلب الأول، المطلب الأول أن الشبهة العبائية من قبيل استصحاب الكلي أو الفرد. جيد، إذن انهد ركن من أركان الشبهة. يعني كانت الشبهة تقول استصحاب القسم الثاني باطل، قلنا لا، استصحاب القسم الثاني بعد صحيح. يبقى الركن الأول من أركان الشبهة وهو شنو؟ أنه استصحاب الفرد صحيح أو باطل، الفرد المردد أقصد به. إذا قلنا أنه أيضا باطل سيلزم منه انهداد شنو؟ كل الشبهة. قال وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. هذا هو النقطة الثانية في البحث. نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، وجه ماذا؟ وجه بطلان إجراء الاستصحاب في الفرد المردد. فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو يا ركن الشك في البقاء. ماكو شك بالبقاء بالاستصحاب الفرد المردد، ماكو شك بالبقاء. فإذا ماكو شك بالبقاء، المقوم الثاني من مقومات الاستصحاب سيكون غير موجود فيبطل الاستصحاب. وقيل بل لا يتوفر في الاستصحاب الفرد المردد، لا يتوفر أي ركن، الركن الأول وهو أصلا يقين بالحدوث ماكو، فضلا عن الركن الثاني، بالإضافة للركن الثاني ما متوفر. زين، أما الوجه الأول وهو الذي ارتأاه الشيخ النائيني، هذا الوجه منسوب للشيخ النائيني، يقول أنه استصحاب الفرد المردد باطل لأي سبب، لفقدانه أي مقوم؟ الشك بالبقاء. يقول ماكو شك بالبقاء. شلون ماكو شك؟ يقول فبيانه أن الفرد، أرجو أن تكونوا معي، لا تشتبهون، إحنا مو استصحاب كلي، هسنا نشعر استصحاب شنو؟ فرد مردد. ليش استصحاب الفرد المردد باطل؟ الشيخ النائيني يقول السبب هو شنو؟ ماكو شك بالبقاء. يقول شلون ماكو شك بالبقاء؟ يقول هكذا، لاحظوا معي، فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية، ليش قال بما له من الخصوصية؟ حتى شيء خرج، خرج الكلي، فرد المختص يعني، هذا مردد حسب الفرد، بين أن بينما هو مقطوع البقاء اللي هو يا طرف مقطوع البقاء الأعلى، أحسنتم، وبينما هو مقطوع الارتفاع اللي هو فإذا التردد بين أي شيء وشيء، بين قطع وقطع. لاحظوا، يقول الشيخ النائي هو المسألة قطع وقطع، ما عندنا شك بالبقاء. أقول وين القطع الأول؟ يقول القطع الأول إن كانت النجاسة في الطرف الأسفل فهو قطع بالارتفاع، وإن كانت النجاسة في الأعلى فهو قطع بال، فهو إذن الكلام كله قطع بقطع. وإحنا تذكرون الشرط المقاوم الثاني من مقاومات الاستصحاب أن يكون هناك شك، إحنا ما عندنا شك. شوف شو يقول، يقول إن الفرد بما له من الخصوصية مردد بينما هو مقطوع وما هو مقطوع، فإذن كلام في قطع وقطع، ماكو شك. فلا شك، فلا يوجد شك، فلا شك يعني لا يوجد شك قصده، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، لأنه يعني الفرد الواقعي إما مقطوع أو مقطوع، لو مقطوع البقاء، لو مقطوع شنو؟ إذن فالشرط الثاني من مقومات الاستصحاب شنو؟ لأنه ما عندنا شك. هذا هو مبنائية من وين؟ الشيخ النائيني. سيشكل عليه المصنف ما دمنا قريبين للشيخ النائيني، مو نروح بعيد عنه ونجلسون البحث، ما دمنا قريبين إليه نقول هكذا، أيها الشيخ النائيني، شنو معنى الشك؟ هو التردد. إذا أنت هنا عندك قطع، صحيح عندك قطع، تفرقون بين القطع الفعلي وقطع التقديري لو ما تفرقون؟ ما تفرقون. القطع الفعلي واضح هو المطلب اللي في ذهنكم، قطع فعلي هو أنا قاطع بطهارة الثوب. القطع التقديري أنا مو قاطع بطهارة الثوب، أنا قاطع لو كان كذا، فقطع بتقديري بتقديري لو سمنا قطع تقديري. القطع التقديري هو قطع لو مو قطع، هو شك في الحقيقة. مثل إيش؟ أقول هكذا، لو أخبرني المعصوم بوجوب صلاة الجمعة لصليتها. إذن تصليه لو ما صليه؟ ما صليه. السبب شنو؟ لم يخبر المعصوم. إذن أنت قاطع بصلاة الجمعة من غير قاطع؟ شنو الجواب؟ ها؟ أحسنتم. هو شكه الشيخ النهي شي يقول، يقول لو كانت النجاسة هنا فهي مقطوعة الكذا، لو كانت النجاسة هنا فهي مقطوعة الكذا. نقول له شيخنا لو بلو، وهذا عين الشك لو عين اليقين. أحسنتم، عين الشك. فإذا المقوم الثاني من مقومات الاستصحاب موجود أو غير موجود؟
موجود.
واضح شلون؟ إذن فلا لا ينخرم الحدث استصحاب الفرد المودة صحيح أو باطل؟
صحيح.
كلام شيخنا عين باطل الحدث. أما الوجه الثاني من أي وجوه؟ من أي وجوه؟ من وجوه بطلان استصحاب الفرد المردد. هذا الوجه الثاني منسوب للمحقق الأصفهاني، نعم، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني أستاذ المظفر. وأما الوجه الثاني وهو أن المشكلة ليست مشكلة شك في البقاء، إنما مشكلة وين؟ يقين بالحدوث ماكو، وهو الأصح عند المصنف. يقول فبيانه أن اليقين بالحدوث أصلا ما موجود، لأن هذا يقين بالحدوث. يا حدوث، خلوا بالكم يمين، خلي بالك من النجاسة كلية أو جزئية؟ أنا جاوبت على الشيخ لأن الشيخ سأرها، أنا عم البحث لكم تسمعون فيكم. أي شيء هو المتيقن؟ صاحب الشبه شو يقول؟ يقول علمت إجمالا بنجاسة العباءة، طرف أعلى طرف الأسفل، فهذا استصحاب. وين بدأ هو؟ تقول له أقف، وين المتيقن؟ لا يخلو، إما أن يكون متيقن كلي النجاسة أو فرد من أفراد النجاسة الأعلى أو الأسفل. موجي؟ فإن قال أن المتيقن هو كلي النجاسة، شو نقول له؟ نقول له هذا المفروض استصحاب كلي، بس هو استصحاب كلي لو ما استصحاب كلي باطل. احنا قلنا منذ البداية قبل شوية قلت لكم بعد احنا اي واحد ما عاد ما يقول استصحاب كلي، احنا قلناه. فما يحق لك ان تقول ان المتيقن هو الكلي، لان المشكوك هو مو الكلي، فيستلزم ان يكون المتيقن غير المشكوك. واضحة لو مو واضحة؟ هاي ان قال ان المتيقن منذ البداية هو من هو؟ الكل. احنا نقول لك هذا كان متيقن هو الكلي، راح يصير استصحاب كلي، واحنا قلنا قبل شوية هو باطل، مو ليس من استصحاب الكلي، لان الاثر مترتب على شنو؟ على الفرد، فهو ليس استصحاب الكلي. ان قال لا، بعد يقدر يقول غير شاي، يقدر يقول المتيقن هو هذا الطرف؟ يقدر ايش يقول؟
لا.
يقدر يقول المتيقن هذا الطرف الاسفل او الاعلى؟ فاذا قال وين اليقين بعد؟ ما عندك يقين بالحدوث، ما عندك، عندك يقين بحدوث شيء وهو من هو؟ كلي. زين، كل النجاسه ينفعه او لا ينفعه؟ لا ينفعه. لهذا قال فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد باليقين بحدوث الفرد الأعلى مثلا مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، لا صار غير حكي، الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، راح شو نسميه؟ نسميه كلي لو فرد؟ ها عيد الشاي مع غض، يعني ألاحظ هكذا زيد مع غض النظر عن مشخصاتي، شيء هو هذا؟ أحسنت، كلي. زيد مع إلغاء مشخصاته طلع ياهو، طلع كلي، طلع هو الحيوان الناطق. هذا مقصوده، يقول الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، يعني شنو؟ بدلوها العبارة المعقدة، بدلوها بمن؟ بأن تقولوا الكلي. نعيدها، قال إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الكلي، ما احنا قلنا الكلي راح تصير العبارة؟ حنتصل سهلة. إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الكلي، ها هو الجواب ما يقول فاليقين موجود، ماشي؟ فاليقين موجودا. المشكلة احنا بنبدل، لازم نشرح العبارة. المهم خلنا نشرح العبارة وياها وياها. ان اليقين بحدوث ان اريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، يعني كلي، لانها يعني هاي شو اسمه الفرد حينئذ، نعم، لانها اسف، لان الخصوصية المفردة، لان الخصوصية المفردة مجهولة حسب الفرد، فلازم لازم شو نقول يا المتيقن؟ الكلي. ماشي، هذا اليقين بهذا الطرف مفقود، فإن حتى نخلص من هذه المشكلة شنو نقول يا المتيقن؟ الكل. بالنتيجة هو الكلي. إذا كان المتيقن هو الكلي، هنا الجواب ماله. فاليقين موجود أو غير موجود؟ نعترف به؟ نعترف به صحيح، بس يفيده أو ما يفيده؟ ما ينفع. فاليقين موجود، ولكن المتيقن حينئذ هو يا هو؟ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين. هذا احتمال. وإن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة، يعني شنو هسه؟ الأعلى مثلا جزئي، فواضح أنه هذا اليقين حاصل أو غير حاصل؟ غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة يعني الطرف الأعلى مجهولة ومرددة بين الخصوصيتين، من الذي ياهل نجس بالخصوص هذا لو هذا مجهول، فكيف تكون متيقنة في عين الحال، يعني عين حال أنها مشكوكة؟ إذا المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون شنو معلوما متعينا هذا خلف محال. وإنما المعلوم أي شيء اللي هو شنو كل الأوجزي كلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي هو مؤلف من علم وجهل المتعلق، ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق الجهل خصوصياته. إذن خصوصية مجهولة إذن، وإلا فلا معنى للإجمالي في العلم وهو عين اليقين والانكشاف. وإنما سمي العلم الإجمالي لماذا؟ لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي. هناك فائدة في أصحابه أو لا؟ لماذا؟ لأن الأثر مترتب على شنو؟ على الفرد. قال لا فائدة في أصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد إلا إذا ترتب أثر منه الكلي، بس هو ما يرتب أثر الكلي. زيد وما له الأثر المرتب وهو الفرد بخصوصيته متيقن أو غير متيقن؟ غير متيقن، بل مجهول، بل هو مجهول المردد بين خصوصيتين. فلا يتحقق في أصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة. لا أن الفرد المردد متيقن كما يقول الشيخ النائيني، الفرد المردد متيقن ولكن الشك وين؟ لا يوجد شك في البقاء. ليش؟ لأنه كما قلنا هذا هو ما شلون ماكو شك، هو أكو شك. الشيخ النائيني شلون فسرها؟ قال هو يقين تعليقي، عشان نقول اليقين التعليقي يقين أو ليس بيقين. قال والوجه الأصح والثاني، أما الوجه الأول يعني الوجه الذي استأهمن شيخ النائني وهو أنه لا يوجد شك في البقاء فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق. فإن كونه مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة يقين أو شك. معناه في الحقيقة هو الشك فعلا. فأنت نشأ الفعلية من نشأ التقديرية. فعلا نجري فعلا أنا شاك أو متيقن أنا شاك في بقاء الفرد الواقع. لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك. يقول لو كان كذا يكون كذا، ليس قطعا فعليا. والقطع على تقدير المشكوك هو قطع فعلا أو ليس بقطع، ليس قطعا فعلا بل هو عين الشك. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن منو اللي هو منو سيد اليزدي. قال سيد اليزدي نرجع حسب عبارته هنا هو المصنف مختصرة ما جاءت، يقول ان تردده يعني الفرد بحسب علمنا لا يضر شنو بيقين وجودي. شلون يقول احنا نتردد به بس هو اكو يقين بوجوده؟ كله يقين وين؟ يقين بالواقع ولا يقين عندنا؟ ما في عبارة ليش اسمه صاحب العروة ان تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. شنو الشاهد؟ تردده بحسب علمنا، احنا مش فاهمين مترددين، ما ندري الطرف الاعلى ولا الاسفل، غير شيء. يقول هذا ما يضر بحسب وجودي. شلون لا يضر وين؟ لا يضر بيقيني. يا يقين، بيقين يا يقين، يقيننا احنا في عندنا يقين نفسه لو شك. شيء يقين يقصد بي. يقين الواقع يقين بالواقع ايش تقصد يعني؟ يقين الله مثلا الله يدخل الله يدري بيأكيد، بس احنا فكرة احنا لو يقول غريب المصنف.
المقصود اليقين السابق قبل التقييد.
ما احنا ما عندنا يقين سابق.
قبل
التقييد. ما عندنا. مو هذا اليقين السابق انتقض بعلم هو احسب مدعى يقول بي. هو صاحب الشبه شو يقول؟ يقول اكو نجاسة وقعت. اذا اكو نجاسة وقعت بعد عندي يقين بالتطهير. صاحب يقول اجلكم الله 100% هناك اجلكم الله بول قد لامس عبادي. شاهد بعد عندك يقين بالتطهير؟ لو ما صار عندك يقين بالنجاسة بس متى رحت يا طرف؟ يقول المصنف فانه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضرب اليقين؟ شلون هاي؟ من صاير هاي؟ ما تردده بحسب شلون يصير؟ هو التردد شيء يخدش اليقين اكيد. وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين اليقين بأي شيء بالكل. إذا يقصد يقين بالكل صحيح هو يقين بالكل، بس إحنا نرجع ونقول هذا اليقين في الشبه العبائية هو يقين كلي لو يقين اسمه يعني استصحاب كلي لو استصحاب فرد فرد ما يقدم استصحاب الكلي. إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك ويكون تردد في الفرد فصحيح. فاليقين متعلق بشيء وهو منه الكلي، والتردد بشيء آخر وهو الفرد، فيتوفر ركنان الاستصحاب. لكن ينفع الاستصحاب هنا ولا ينفع؟ معي؟ قصد يتوفر ركنان، يتوفر الركن الأول والثاني، بس الركن الخامس متوفر؟ اللي هو اتحاد متعلق اليقين. قال بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه. فما هو متيقن اللي هو من هو؟ لا يراد استصحابه لأن إحنا ما نترتب أثره، وما يراد استصحابه اللي هو من هو؟ الفرد. غير متيقن على ما سبق بيانه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا بأس بقراءة الفاتحة وإداء الثواب إلى روح المصنف.